السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا؟ واليوم بمشيئة الله ومنته نوفي الجزء الثاني من لقائنا مع الشماس السابق جمال أرمنيوس أو جمال زكريا، ويريد كده مع إخواننا في الكنترول نستدعي بعض صوره في مراحل مختلفة من العمر. للتذكير، في الحلقة الماضية قلنا إن ميلاده كان في المنيا في 30/6/1956. رقي مساعد شماس ثم شماسا، ويعني بعد ذلك بدأ فكره يتجه إلى دراسة القرآن الكريم. تباينت الأهداف لأنه طلب إليه أن يدرس القرآن الكريم لهدف محدد، لكن الله عز وجل شاء له أن يدرس القرآن الكريم ليفتح له مغاليق القلب، وقد ساعده شيوخ أجلاء وتصاحبنا في الإطار صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي في لقاء نادر مع الأستاذ جمال زكريا. ظل الأستاذ جمال زكريا باحثا عن الحق ببصلة القلب، وكان من أولى لقاءاته مع القرآن الكريم لقاؤه بسورة مريم، وقد امتلأ إعجابا بهذه السورة، ومضت به رحلته حتى اعتنق الإسلام ونطق بالشهادتين، وأصبح جمال أرمنيوس هو نفسه جمال زكريا في اسمه الجديد. في الحلقة الماضية أوردنا بعض ما أثير بشأنه، أو بعض ما أجري معه من لقاءات وتحقيقات صحفية، ويريد مع إخواننا في الكنترول يكون معنا بعض هذه التحقيقات الصحفية حتى يتاح لنا أن نتذكر أو أن ننعش الذاكرة بمسيرة حياته. ومن المعروف أن الأستاذ جمال زكريا أجرى لقاءات صحفية كثيرة، سواء في صحف مصرية وعربية أو صحف فرنسية. بالضبط تصاحبنا في الإطار تباعا نماذج من التحقيقات الصحفية التي أجريت معه، وقد كان دائما بلغته هادئا وواثقا، لا يجرح في عقائد أحد ولا يهاجم أحدا، لكنه كما ذكر في الحلقة الماضية يعرض سيرته الذاتية أمام الضمائر والنواظر والقلوب والأفئدة، لأنها سيرة إنسان بحث عن الحق وتجرد له. أيضا من الأسماء التي لعبت دورا جذريا في حياته وقد أشار إليها فضيلة الشيخ عطية صقر، ويريد مع إخواننا في الكنترول يكون معنا بعض صور هؤلاء المشايخ. بالضبط هذه صورته، وجمال زكريا قابل الشيخ عطية صقر في دار الإفتاء، وكان ذلك على عتبة النطق بالشهادتين، على عتبة النطق بالشهادتين، وأجرى مع الشيخ عطية صقر حوارا تعرض له في الحلقة الماضية. أشار الأستاذ جمال زكريا أيضا إلى أنه أفاد إفادة محققة من كتب العلامة، أحد أساطين فن المناظرة، العلامة الراحل أحمد ديدات، ويريد كده مع إخواننا في الكنترول نتذكر هذا الرجل العظيم ونترحم عليه وندعو الله عز وجل له بالمغفرة. وقد كانت كتب أحمد ديدات ومناظرات أحمد ديدات بابا واسعا فتح أمام جمال زكريا، ونجح من خلاله في أن يتعرف إلى الهدايات الحقة من منابع القرآن المصفاة ومنابع سنة النبي العدنان المصفاة. تعرضنا لهذه الأمور كلها، واليوم نريد أن نستكمل حوارنا مع الأستاذ جمال زكريا الذي يحل ضيفا علينا في قناة الرحمة للمرة الثانية أهلا بكم ومرحبا
دكتور.
أستاذ جمال، توقفنا في الحلقة الماضية عند قرار إشهار الإسلام. أنا لاحظت من خلال سيرتك الذاتية، وأنت ذكرت هذا في كتابك لماذا اخترت الإسلام، كان لك حوارات طويلة مع سورة مريم. وذكرت في الكتاب أن كنت بتضع شريط الصورة في كاسة السيارة لساعات طويلة. لماذا سورة مريم، وما الذي آنسته في هذه الصورة؟
سورة مريم، أولا مريم أم المسيح، كونها أنها تبقى سورة في القرآن الكريم ده حاجة جميلة. طيب عايز نشوف القرآن بيقول لي عن سورة مريم. فالمسيح نفسه قال إني عبد الله ورسوله. يعني لا إله ولا ابن إله. من هذا المنطلق ابتديت أقرأ سورة مريم واسمعها جيدا لغاية ما الحمد لله رب العالمين ربنا نور قلبي الإسلام. ومش سورة مريم بس، يعني الحمد لله رب العالمين القرآن الكريم كله يعني الحمد لله. وقعدت أدرس في الإسلام 8 سنين.
8 سنوات.
8 سنوات كاملة، يعني أنا أخدت سنة كاملة أشهر إسلام ولا لا. سنة كاملة أشهر ولا لا، لدرجة أن أنا كنت بصلي وأحط هنا بلاستر على الصليب على الصلبان دي وأخش أصلي عادي قبل ما أروح. أصلي وأكون حريص جدا أصلي العشاء في أحد المساجد، أي مسجد، قبل ما أروح وأشيل بلاستر وخلاص.
يعني كان وارد أن تعتنق الإسلام دون أن تعلن ذلك؟
بس هو أنا أفضل اسمه إشهار إسلام. يعني ده الزواج اللي بين طرف وطرف لازم يكون إشهار أو مشاهرة. ما بالك بقى العلاقة بين الإنسان وربه. يعني أنا بأخذ على بعض الناس اللي يقولك ده مسلم في الدرة ليه؟ ليه؟ هو العلاقة بين الإنسان وربه لازم تكون جهرية، إشهار إسلام. ده شرف كبير لأي إنسان إنه يشهر إسلام. هو الدين الحق يعني.
أستاذ جمال، يعني إحنا في الحلقة الماضية لم ننجح في أن نوفي كتبك حقه، يعني ركزنا على السيرة الذاتية. نريد اليوم ونحن يعني نعرض صورة بانورامية لكتبك، يعني من كتبك المهمة جدا كتاب لماذا اخترت الإسلام. ويريد كده مع أخواننا في الكنترول يكون معنا غلاف الكتاب بالضبط يظهر أمامنا. أولا العنوان غريب على بساطته، لماذا اخترت الإسلام. هل قصدت من خلال هذا الكتاب أن تعرض قصة حياتك أم تصورك لفهم القرآن ونصوص القرآن أم مقارنتك بين العقائد والأديان، يعني ماذا استهدفت بهذا الكتاب؟
هو كل الأشياء اللي حضرتك تفضلت قلتها. الأول أنا ليه اخترت الإسلام، لماذا اخترت الإسلام. نمرة 2، مقارنة هادئة وبسيطة بين ما قرأته في القرآن الكريم وبين ما تعلمته على مدار 35 سنة من الكتاب المقدس. مقارنة هادئة جميلة. ده نتاج أنا ليه أسلمت، لماذا اخترت الإسلام، أسلمت عشان خاطر كذا وكذا وكذا وكذا.
طيب يعني الكتاب أشار إلى نصوص وآيات معينة، لكن لم يشر إلى أشخاص. هل في أشخاص معينون لعبوا دورا في الأخذ بناصيتك إلى الإسلام وفي تثبيتك فيما بعد، ونحب أن نتعرف إليه؟
نعم، هو في قبل الكتاب كان زي ما حضرتك تفضلت الشيخ عطاء صقر وأحمد ديدات والشيخ محمد غزالي.
طب نمسكهم واحد واحد. ما الذي تعلمته من الشيخ عطية صقر؟
هدوءه وبسطته. بسطته يعني يديك حق ان الإسلام بسيط قوي، مفيش تعقيدات.
يعني عرض العقيدة أمامك بنوع من البساطة.
أنا أول سؤال سألني لي بيقول لي أخ جمال، عيسى ابن مريم نبي ولا إله ولا ابن إله؟
هذا أول ما دار بينك وبينه.
أنا قلت له أنا راجل كنت كذا وكذا وشماس وعايز أشهر إسلام. قال له، قعدت جنبه وسألني أول سؤال دوت، فقلت له فضلت جاوبت. فبسطت وقال له وبعدين بقى انا جاي انت جاي تسالني ولا انا اسالك وحاجات زي كده يعني. فطول حضرتك بتقول عيسى ابن مريم لا اله ولا ابن اله. فقعدت اقول له استشهدت بايه في انجيل يوحنا كل مولود من روح فهو روح وهو مولود من جسد فهو جسد. ورحت مكمل له انا بقى من عندي قلت له ولا يمكن المخلوق ان يلد الخالق. قال الله عفارم عليك يا ابني. وكان عندي اجنده كده سمراء كاتب فيها بعض الايات والمقارنات بسيطه يعني اراها. وفي اليوم في نفس اليوم اداني اشاره الاسلام يعني.
نصل الى محطه احمد ديدات، ماذا تعلمت من احمد ديدات؟
احمد ديدات رحمه الله عليه وعلى اموات المسلمين جميعا يا رب، برغم بساطته بس قوي قوي بالحجه. انت عارف حضرتك واكيد عارف حضرتك بعد مناظرات احمد ديدات الكتاب المقدس عاد طبعه من تاني. يعني حضرتك لو عندك نسخه من سنه 1980 مختلفه او قبل 1980 مختلفه عن اللي موجود دلوقتي من ايديك بسبب يعني مناظرات احمد ديدات.
اللي شدك له مناظراته ام كتبه؟
الاثنين. الاثنين، لان هو هو الراجل ما كانش بيكتب يعني، هو كان الناس بتاخد ترجمه بتاعه المناظرات وبيعملوها كتاب. انما هو مناظراته كانت قويه جدا وحجته كانت قويه. فده اللي شدني يعني.
طيب نصل الى محطه الشيخ محمد الغزالي، ما الذي شدك الى علم محمد الغزالي وكتاباته؟
اول حاجه اول حاجه حضرتك مشيت في شارع الازهر فلقيت كتاب 100 شهر في الاسلام. اشتريته وقعدت اقراه، بسيط جدا يعني برغم عمقه ببساطته. تعليم الاسلام ببساطه شديده، ازاي تتوضا، ازاي تصلي، ازاي ازاي ازاي. قرات اكتر من مره. فهو ده الشيخ محمد الغزالي كان رحمه الله عليه، كان بسيط في كتابته يعني.
جميل. طيب حضرتك برضو من كتبك التي يعني لم نوفيها حقها، يريد كده مع اخواننا في الكنترول كتاب بعنوان وما قتلوه يقينا.
نعم.
وما قتلوه يقينا، يظهر غلاف الكتاب امامنا. حضرتك في هذا الكتاب تعرضت لحقائق كثيره، وكنت في هذا الكتاب كما احسست منذ الصفحات الأولى كنت منتصفا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
هل استهدفت بهذا الكتاب نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
طيب سنعود لهذا الكتاب ونعود إلى مضمونه، فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مجددا، فابقوا معنا. دين الإصلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد الترحيب بحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما نزال في حوارنا مع المهتدي جمال زكريا الشماس السابق الذي اعتنق الإسلام وصنف عددا وافرا من الكتب في الدفاع عن الإسلام والذود عن عقائده وفي بسط تجربته وعرضها أمام النواظر والأبصار والأفئدة أيضا. كنا بصدد الحديث عن أحد كتب الأستاذ جمال زكريا وما قتلوه يقينا. أستاذ جمال لاحظت شيئا في مؤلفاتك وفي شخصيتك أيضا في الحوار، لاحظت أنك لا تجرح أحدا ولا تهاجم أحدا، وهذا بالفعل سمت يجعل الحجة أقوى.
نعم.
ويجعل الفكر أكثر رصانة وأثبت. في كتابك وما قتلوه يقينا أنت يعني ألمحت إلى فكرة مهمة في صدر الكتاب، فضلا عن مناقشتك لمسألة الصلب والفداء إلى آخره، لكن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر به في هذه الكتب، وتعرضت في مقدمة الكتاب لإنجيل برنابة.
نعم.
الذي عثر عليه سنة 1709.
نعم.
في بروسيا، وأنه كان فيه بشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا يقودني إلى مسألة مهمة.
فضل.
كثيرون يهاجمون النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وبعضهم يحاول أن يقدح في نبوته ورسالته.
نعم.
للأسف كنا نقول من المستشرقين أو من غير المسلمين، لكن حتى بعض المسلمين من الذين يعتنقون العلمانية ويعيشون بين أظهرنا ويفوزون بجوائز الدولة. يعني بعضهم يعني يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن المسألة كلها مشروع طائفي قبلي أراد أن ينتصف لبني هاشم على حساب بني أمية. أشياء غريبة جدا نقرأها. أولا أريد أن أتعرف، كيف اقتربت من شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف بدت صورته في وعيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول عليه الصلاة والسلام مش مذكور بس في إنجيل برنابا، لأن هم مش الأخوة المسيحيين مش معترفين بيه أساسا، إنما مذكور في الكتاب المقدس اللي بين إيديهم دلوقتي وفي العهد القديم والعهد الجديد. يعني العهد القديم 18 سفر التثنية، ربنا بيقول لموسى سأقيم نبي مثلك من إخواتك من وسطك. هما كانوا بيقولوا عن النبي اللي هيجي هو السيد المسيح، هو قال مثلك زيك. طيب السيد المسيح لو احنا عملنا مقارنة بسيطة وهادئة بين سيدنا محمد وبين موسى وبين السيد المسيح، فهو سيدنا محمد هو أقرب واحد زي سيدنا موسى. سيدنا موسى اتولد يتيم، الرسول عليه الصلاة والسلام اتولد يتيم، سيدنا موسى اتربى في بيت غير بيته، الرسول عليه الصلاة والسلام اتربى في بيت غير بيته، سيدنا موسى معاش في أهله ولا بلده، الرسول عليه الصلاة والسلام برضه معاش في بلده ولا أهله وهاجر إلى المدينة. كل ده دليل. مش بس كده، في إنجيل يوحنا أصحاح واحد يوحنا المعمدان بيبشر بيقول توبوا لقد اقترب ملكوت السموات. فالناس بعته فبيسألوه سؤال، إيليا أنت؟ قال لهم لا. المسيح أنت؟ قال لهم لا. النبي أنت؟ قال لهم لا. قالوا طب أنت مين عشان نبلغ اللي بعتنا؟ قال لهم أنا صوت صارخ في البرية عد طريق رب واصنع صبر مستقيم. طيب مين اللي جه بعد المسيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
بشارات مؤكدة بين إيديهم في الكتاب المقدس عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب دي البشارات، لكن أنا أريد أن أتعرف إلى اقترابك أنت من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في ممارسته، في حربه، في سلمه. يعني كيف كان تصورك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا عامل كتاب محمد نبي الرحمة في رسالات السماء، كاتب عن هو لسه مكملش، كاتب حياته، رحمته بالجماد، بالحيوان، بالإنسان، بالغنائم، بالسبي، بكل حاجة. يعني أنا قرأت عن سيدنا محمد، وكل ما أقرأ كل ما يزداد حب في قلبي عن حياته، عن ممارساته، عن حتى غزواته عليه الصلاة والسلام. ما كانش أبدا يقول لك ابعدوا عن الأطفال والأرامل والسيدات والشيوخ.
ولماذا سميت كتابك اللي بتزمع الدفع به للمطبعة إن شاء الله محمد نبي الرحمة؟ لماذا اخترت هذه الصفة تحديدا؟
يعني ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة فعلا.
في حدث معين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شدك أو جذبك أو جعلك تزداد حبا واقتناعا بنبوته؟ نعم. ورسالته، حدث بعينه.
حضرتك أنا طلعت عمرة مع الأخ محمد الأسلم على إيدي، وركبين الباص من المدينة، من مكة إلى المدينة. ففي أثناء وإحنا راكبين الباص واحد بيتخانق مع سائق على أساس التكييف مش شغال وكده، استفزني الوضع. أنا شايف المسافة بالأتوبيس مسافة طويلة جدا، فقلت يعني رحت ماسك الميكروفون بلا وعي يعني. فقلت لهم يا جماعة يعني أخ انت بتخانق عشان راكب اتوبيس وبيجري على مسافه 110 كيلو متر وفضله والكلام ده كله. تخيل بقى الرسول عليه الصلاه والسلام عشان ينشر الدعوه هاجر من مكه الى المدينه في الشمس وفي الحر وفي المطر وفي البتاع، وراكب جمل ويعني في صحراء جرداء لا فيها مية ولا زرع ولا أكل ولا أي حاجة. يعني هو ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني قد إيه جاهد. يعني هو بدأ الإسلام هو وسيدة خديجة وطفل لا يتعدى 14 سنة علي بن أبي طالب. والحمد لله دلوقتي مليارات المسلمين الحمد لله. يعني شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام شخصية محببة لكل مسلم وكل عاقل وكل قارئ. فهو ده الرسول عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. ده يقودني لمسألة مهمة يمكن حضرتك احنا زيلنا بها الحلقة الماضية. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم تتعرض الآن لحملة مسعورة. هجوم. وهذا الهجوم في مرحلة من المراحل كان راكدا خامدا، لكن يبدو أنه بطريقة المنحنيات أو بطريقة المد والجزر في بيحصل أحيانا مد كده للهجوم من عدة جهات. الآن هناك حملة تستهدف القدح في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره على أنه صاحب مشروع سياسي أراد أن يمكن لبني هاشم، وإنه بطولته بطولة سيف ودماء وأشلاء،
نشر السيف،
وإنه يعني نشر هذا الدين بالسيف. بحد السيف. وإحنا يمكن في ذيل الحلقة الماضية نحن ما زلنا نكرر ونقول نحن لا نهاجم أحدا. وليس من عاداتنا ولا من طريقتنا ولا من منهجنا أن نجرح في أحد. لكن لا نقبل أن يهاجمنا أحد. هذه مسألة مهمة. وإذا أثيرت شبه من خلال بث مسموع أو مرئي أو من خلال صحافة مطبوعة فنحن مطالبون بالتفنيد والرد،
لابد
أن لأن الصمت عن تفنيد هذه الشبه يعد أمارة ضعف وعلامة ضعف، فضلا عما يثير من بلبلة في أوساط الرأي العام. يعني إحنا لاحظنا أنه مثلا زكريا بطرس في أكثر من حلقة في قناة الحياة هاجم النبي صلى الله عليه وسلم دون أي مقدمات، واتهم هذا الإنسان الذي نحبه وهذا النبي بأنه بطولته بطولة سيف ودماء وأنه الإسلام انتشر بالسيف. نحن نريد أن نرد على هذه النقطة، لأنه مسألة السيف والدماء والعنف أكبر مطعن يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنا ملاحظ أن حضرتك أثرت الموضوع ده في بعض كتب.
نعم، هو مش بس كده، مش بس هو بيهاجم رسول نوعا نشر الإسلام بالسيف أو ده بيطعم في شرفه وفي عرضه وفي بنوته نفسه. إنما أنا عايز أرد على حتة السيف بس.
أيوة.
السيف أنا أتحدى أي إنسان يجيب لي كلمة سيف في القرآن الكريم. كلمة سيف في القرآن الكريم. واسمح لي بس أنا هرد عليه رد على السيف. القمص زكريا بطرس قال ان هو بيسألوه بسؤال ردا على سؤال طرحه مذيع برنامج القمص زكريا بطرس، رويت ايه يا قدس ابونا لمدى انتشار الاسلام في العالم في الوقت الحالي. المذيع بيسأله فيجيب القمص قائلا طب يعني سؤال جميل بس ممكن يكون اكثر تحديدا، هل تقصد انتشار الاسلام بحد السيف على مدى اكثر من 14 قرنا أم تقصد مدى انكماش الإسلام وليس انتشاره؟
يعني في هنا احنا قصاد مطعنين.
نعم،
المطعن الأول انه الإسلام انتشر بالسيف، والمطعن الثاني انه حاليا انكماش. في حالة انكماش
بعد عصر التكنولوجيا الحديثة. طيب، اللي اتاحت الفرصة الفضائيات والإنترنت ان تناقش بحرية مطلقة ودونما عائق تناقش الأمور المعتم عليها والمحرم مناقشتها في الإسلام. وفي زعم انتشار الإسلام بالسيف هو مجرد محاولة للتعتيم على بلاش فضح إنه في ذكره في السيف وقتل الناس ورقد الدماء. طب أنا هرد عليه من واقع الكتاب المقدس نفسه، اسمح لي هرد عليه. ورد في سفر أرمية وملعون من يمنع سيفه عن الدم، أرمية 8:48. لكن بالسيف هي في سفر أرمية في عهد قديم، ملعون من يمنع سيفه عن الدم. قال الرب إله إسرائيل على كل واحد منكم أن يحمل سيفه ويطوف المحلة من باب إلى باب ويقتل أخاه وصديقه وجاره. سفر خروج 32:27.
ورد أيضا إحنا برضو عاوزين عشان تبقى المسألة ليها مصداقية عاوزين نقرأ الواقع ده منظورا إليه في تاريخنا نحن.
نعم،
يعني هل هو رأى في تاريخنا كمسلمين أو في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم شيء يرشح لهذا؟
إطلاقا أنا برد عليه من كتابه هو.
لا كتاب إحنا, هو إحنا برضو عاوزين الرد يبقى إيه يعني مزدوج. نعم. يعني بمعنى إن إحنا عاوزين نقول إنه ساحتنا لم يكن فيها هذا
إطلاقا. إطلاقا. أنا بقول حقيقة هو
يعني رحلتك أنت مع هذه التهمة يعني تهمة أن الإسلام انتشر بالسيف، هل حضرتك قرأتها من زاوية ما كتبه مثلا زكريا بطرس فقط ولا من زاوية تاريخنا نحن وقراءتك لتاريخنا نحن؟
لا لا من زاوية زكريا بطرس نفسه. إنما ما عمر الإسلام ما انتشر بالسيف أبدا. يعني ده القرآن الكريم ومن شاء في اليوم ومن شاء في الأكفر ولا إكراه في الدين. إزاي انتشر بالسيف؟ يعني أما يعني هو هيناقض نفسه القرآن ولا سيدنا محمد إطلاقا؟
يعني ولذلك حضرتك كنت حريصا أن تسمي كتابك الجديد نبي الرحمة.
نعم.
كأنك
نعم.
بترد على هذا رد ضمنيا.
في رسالات السماء. ده مش في القرآن الكريم بس، لا في الكتب المقدسة كلها.
في يعني في حضرتك رصدت إشارات مثلا في
نعم.
التوراة.
ما أنا أقولها حاجة في التوراة اللي هو سفر التثنية 18
فضل.
وفي سفر يوحنا.
إشارات من أي نوع بقى؟
ما أنا أقول حاجة بالنسبة للسفر التثنية 18 اللي هو سأقيم نبي من وسطك من أخواتك مثلك. فهم بيدعوا أو بيقولوا ده كلام عن السيد المسيح. مسيح مش زي موسى أبدا.
طيب إحنا نريد يعني في نظرة بانورامية كده كبسولية صغيرة نريد أن ننظر إلى تاريخنا نحن كمسلمين. حضرتك كيف قرأت هذا التاريخ؟ يعني حضرتك بتقول الإسلام بدأ بثلاثة أشخاص.
نعم.
واضح أن حضرتك قريت التاريخ الإسلامي قراءة واعية متفحصة متأنية، قراءتك أنت وليست قراءة موجهة بتوجيه أحد
يعني. لا 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 لا.
فتصورك لتاريخ الإسلام كيف تصورت هذا التاريخ؟
تاريخ الإسلام تاريخ بسيط. بدأ بحب. يعني الرسول
بدأ بحب.
نعم. الرسول عليه السلام جمع الناس. قال لهم يا جماعة أنتوا لو صدقتوني، قال له أنت صادق وأمين، نزل عليه قرآن. ففي التول لحظة عمه أبو لهب قال له تبت محمد أنت جمعتين عشان تقول خرافات. نزلت على طول رد من ربنا، تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سأصلى نارا ذات لهب وامرأته حملت حطب في جذع حبل ممسك. الرسول عمره ما نشر الإسلام بالسيف أبدا. يعني حاجة حتى تاريخ بعد الرسول عليه السلام، عمر بن الخطاب لما فتح مصر عمرو بن عاص ما كان أبدا، ده هو نصر المسيحيين ضد الرومان.
وعلى ذكر هذه المسألة لأنها بتصار كثيرا يا أستاذ جمال، يعني للأسف يريد حتى زكريا بطرس ومن يشايعه ده مع الأسف بعض الناس بين أظهرنا يقولون بهذا، وللأسف يعني خلينا نكون صرحاء ونكون أكثر تحديدا، واحد زي الدكتور سيد القمني اللي فاز بجائزة الدولة التقديرية. نعم. هذا العام. ودي الجائزة اللي يعني أحرقت قلوب الناس وأثارت حفيظة الرأي العام، لأنه كتابات سيد القمني محشوة بالسم الزعاف ضد الإسلام. سيد القمني نفسه في كتبه كان بيقول أنه يعني العرب لم يأتوا إلى مصر فاتحين وإنما أتوا غزاة. وحضرتك يمكن أثرت هذه المسألة. نعم. في كتابك لماذا اخترت الإسلام. نعم. بحسب ما أذكر.
نعم.
أنه دول أتوا غزاة ولم يأتوا فاتحين، وأنهم ألزموا الناس بدفع الجزية، وأنهم أخذوا ثروات البلاد المفتوحة، وهو مش معتبر أن ده فتح، ده معتبر غزو.
نعم ده فتح.
وللأمان عشان نكون واضحين، زكريا بطرس في بعض حلقاته في قناة الحياة للأسف الشديد ولا بد أن أقول هذا اعتمد على كتب سيد القمني. شوف حضرتك المأساة إلى أي حد.
نعم.
طب إحنا هو من خلال قراءتنا لهذا التاريخ لاحظنا حاجة مهمة جدا. الإسلام لما جه إلى مصر على يد عمرو بن العاص كان فين الأب بنيامين؟ كان هربان في الصحراء. كان هربان في الصحراء.
نعم.
فرارا من عسف الرومان.
الرومان.
وبطشهم وظلمهم. وعمرو بن العاص عمل الـ 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 الإشهار الشهير بتاعه، قال فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته وله العهد والسلامة.
نعم.
طب فين بقى الدم وفين الأشلاء وفين العنف وفين الكلام اللي بيتقال
ده؟ هو ده الإسلام يا دكتور. هو ده الإسلام. ده بالعكس ده هو نصر يعني الإسلام لما دخل نصر النصارى اديهم حقهم وجاب زي ما حضرتك بتفضلت قلت جاب الأب ابن أمين وعاد على كرسي البابوية ومارس حياته ممارسة طبيعية عكس الرومان اللي كانوا بيدبحوا فيهم ويقتلوا فيهم.
طب ليه بقى زكريا بطرس في قناة الحياة ما بيقولش للناس هذه الحقائق؟ يعني ليه يترك أصل يا أستاذ جمال المشكلة إنه ده تاريخ والتاريخ ما ينفعش إنك تلوي ذراع الحقائق
أبدا.
ما ينفعش لي ذراع الحقائق. ما ينفعش الشرق يبقى غرب. ما ينفعش الميت يبقى حي أو الحي يبقى ميت. فازاي يقول إنه دي بطولة سيف ودماء مع إن أول شيء عملوا المسلمون عندما نزلوا إلى مصر بالخصوص تأمين الأب بنيامين ودعوته دعوة كريمة؟ فين بقى الدماء وفين الأشلاء؟
ولا إكراه في الدين. ما أنا بقولك لا إكراه في الدين. وبرضو زي ما قلت حك من شاء فليؤمن أو من شاء فليكفر. إنما ما فيش انتشار السيف. أنا بقول لحك أنا عدة مواقع أو عدة آيات في الكتاب المقدس كلها بالسيف. قتل وذبح بالسيف.
لكن حضرتك قلت حقيقة مهمة إنه كلمة سيف لم يرد ذكرها في القرآن أصلا.
أبدا. أبدا.
وما جاء من جهاد فهو جهاد مناط دفع الاعتداء الذي يقع على المسلمين.
نعم.
ودي مسألة أظن حق مشروع يعني.
بس.
وهنا يمكن برضو بنتذكر يا أستاذ جمال حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
عاوزك تعلق عليه. بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا.
نعم.
أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وفي لفظ فأنا خصيمه يوم القيامة.
شوف شوف
إيه تعليق حضرتك على الحديث ده؟
شوف رحمة الرسول عليه السلام. شوف رحمة الرسول عليه السلام. يعني ده حتى في اثنين صحابي من أصحاب الرسول عليه السلام وهم ماشيين فجم قبيلة من قبائل خدوا عهد عليهم إن هم ما يقتلوش مع الرسول عليه السلام يا إما يقتلوه. فخدوا عهد منهم ان هم ما يقتلوش مع الرسول عليه السلام. راح الرسول حكوله قال لك نفذوا العهد والوعد وما تقتلوش معانا.
وبرضو حضرتك يمكن اشرت في بعض كتبك سواء لماذا اخترت الاسلام او ما قتلوه يقينا ويمكن اشرت له في كتاب تزمع الدفع به الى المطبعة اسمه سر اسلامي.
نعم.
انا اتعرض له دلوقتي.
نعم.
انه يعني امثال زكريا بطرس ما قروش حتى تاريخ أوروبا قراية سليمة. مش ما قروش تاريخ نحن
قراية سليمة ولا تاريخ هو
ولا تاريخ أوروبا قرئ قراءة سليمة. يعني هنا احنا بنسأله مثلا في سنة 1703 دانيال بيتروفيتش في منطقة الجبل الأسود أصدر قرارا بقتل كل من بقي على الإسلام سنة 1703. وهنرجع نقول هو شارلمان لما نشر التعميدات بين قبائل الساكسون هو نشرها بالحكمة والموعظة الحسنة. ما برضو يعني واضح أنه يقرأ التاريخ من منظوره هو من منظور ما يريد أن يسربه للرأي العام. وعشان كده ده يقودني إلى مسألة مهمة. حضرتك رصدت تجربتك في كتاب لماذا اخترت الإسلام.
نعم.
ليه عملت كتاب آخر وتزمع الدفع به المطبعة سميته سر إسلامي؟ ما الجديد الذي ستضيفه إلى هذا الكتاب؟
إضافة ده أنا كتبته بداية إسلام. يعني أول ما فكرت في الإسلام أو قبل ما فكر في الإسلام يعني أول ما قرأت القرآن بتكتب عملت مقارنة هادئة وهادية عشان أشوف أعمل مقارنة.
يعني حضرتك كل ما بتنتهي من صورة أو آية بتبدأ تكتب تعليقات عليها.
نعم نعم.
بدأت تجمع التعليقات
كل الحاجات دي كلها وتجربة والكتاب مقدس والآيات اللي تحتاج أكتر من تفسير في كتاب مقدس والآيات اللي تلاقي هنا حاجة وتلاقي هنا حاجة تانية في سفر مثلا سفر صمويل الأول تلاقي آية نفس الآية بكلام تاني مختلف في سفر أخبار الأيام الأولى. كل ده رصدته وكتبته وعملته. فسر إسلامي بقى يعني زودت عليه حاجات عملت مقارنة بقى بين الأنبياء في الكتاب المقدس وبين الأنبياء في القرآن الكريم. يعني سيدنا إبراهيم على سبيل المثال وكان إبراهيم أمة قانتا لله. في الكتاب المقدس مع الأسف الشديد في سفر التكوين يعني أقرب لفظ أنه قواد يعرض زوجته على أساس أنها أخته وخدها ملك فرعون على أساس أخته وضمها إلى السبي.
يعني حضرتك بتقول أنه صورة الأنبياء في القرآن الكريم صورة محوطة بالجلال والمهابة والاحترام الشديد تليق بأنبياء يحملون عبء الرسالة، وأن ده اللي شدك للقرآن. طب أنا في نقطة مش عاوز برضو أمر عليها، ويمكن حضرتك لفت نظري قبل التسجيل أن في بعض الأشخاص لعبوا دورا في حياتك خارج نطاق بقى المشايخ والدعاء. يعني على سبيل المثال مثلا حضرتك قلت لي حماك لعب دور في تبصيرك وتعريفك. طب ما نحب نتعرف على الجانب الخاص.
الله يرحمه الحاج كامل عبد الفتاح، أنا تعرفت عليه بطريق الصدفة البحتة. يعني أنا رايح عشان أغير الاسم والديانة وكده، رحت مصحة العهود المدنية، هو كان هناك شغال في مصحة العهود المدنية.
يريك كده يكون مع أخواننا في الكنترول صورة شهادة إشهار الإسلام مرة أخرى من باب التوثيق، يعني الدوكيومنتيشن. اتفضل.
حصل المشكلة أنه لازم أسافر المنيا مسقط رأسي عشان خاطر أروح أعمل أغير الاسم والديانة وكده. كان صعب علي فلان وعمامي وأهلي، ممكن أتعرض للقتل أو يعني يحصل أي مشاكل يعني. فتعرفت عليه وراجل ساعدني مساعدة كويسة ودخلني للي هو قائد رئيس المصلحة، وبعتنا عسكري بمأمورية وجاب لي الإشهار، ابتدي أعمل الإشهار وأعمل بطاقة وكده، وكان صارت معرفة. وسنة كاملة يجي معايا يحضر معايا بعض المقابلات الصحفية من جريدة المسلمون أو جريدة عكاظ أو كده. بعد سنة وشوية عزمني في البيت ويعني
يعني انت حسيت ان هو وقف الى جوارك وقفة انسانية.
نعم.
وانه انت كنت في مرحلة ضعف بحث عن الطريق.
نعم.
وانه خدك على او اخذ يعني بناصيتك. نعم. الى الخير. نعم. طب حضرتك تعرفت
الشخصية التانية.
الشخصية التانية كمان
الاستاذ السيد عبد الرؤوف رحمة الله عليه، رئيس تحرير عقيدتي.
رئيس تحرير عقيدتي.
نعم، سابقا رحمة الله عليه. ده حضرتك يعني انسان فوق الوصف، هو اسرته كريمة يعني. بمناسبة زوجته الدكتورة سعاد صالح وأولاده ربنا يبارك لهم يا رب. عارف ان انا ماليش مكان، بنام في الجراج، بنام في مكان. الراجل بعت لي خدني قعدنا مع بعض، سمع الحكاية كويس وناقشت معاه ومع الدكتورة سعاد والكلام ده كله. وفي الاخر خالص نده ابنه الاستاذ محمد، حاليا دلوقتي هو صحفي كبير في جيبجان جازيت، قال له خد يا محمد مفتاح المكتب وروح لما عمك جمال فرش السرير ونام. ده المكتب قعدت فيه 28 شهر في مكتبه. فعلا هو ده روح الإسلام، هو ده الإسلام.
يعني حسيت بالأخوة، بمعنى الأخوة.
هو حتى الدكتورة سعاد قالت لي احنا كلنا اخواتك. يعني كانت
حضرتك التقيت بالدكتورة سعاد
مرات عديد طبعا.
طب ايه يعني ايه انطباعك عن هذا اللقاء الاول؟
هي الدكتورة سعاد عايزة تعرف مدى ارتباطي بالاسلام، هل هو صح هل هو غلط هل هو بتاع. فكانت مناقشة جامدة يعني. بفضل الله الحمد لله لما اطمنوا على ان انا دخلت الاسلام الحمد لله رب العالمين بحب وبدراسة فالناس يعني الحمد لله سندوني يعني وقفوا جنبي.
على ذكر المساندة والأخوة، ايه مفهوم حضرتك للأخوة الإسلامية؟ يعني ايه أخوة؟
الأخوة بيحضرني موقف الصحابة برضو حصل في أيام جوع أو أيام واحد عنده جدي يعني. فقال لك أنا جاري أبدا مني. ادال جاره لف القرية ورجع لصاحب الجدي نفسه، كل واحد شايف ان هو يعني هو اللي جاره احق منه. فهو ده الاخوة. الحب الاخوه، ان انا يعني جاري جعان لازم اكله، جاري محتاج لازم اقف معاه، جاري لازم ابتسم في وشه، لازم اعامله كويس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الدين المعامله.
يعني في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
عليه
بيقول
السلام.
من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له.
نعم.
من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. قال روى الحديث وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعدد أصنافا من المال حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. حديث زي ده، انطباع حضرتك عن هذا الحديث ومقارنتك بين هذا الحديث وبين أوضاعنا دلوقتي.
مع الأسف أوضاعنا مش يعني إلا من رحم ربه. يعني هو المفروض احنا نطبق الحديث ده تطبيق عملي، انما يعني كتير جدا من الناس انا وبس يعني، او نفسي وبس.
طب انا عاوز اعمل تجربة جميلة في 4 دقائق باقية من الحلقة.
نعم.
حضرتك قلت لي انك بتجيد الاذان.
نعم.
وتريد ان تسمع الناس الاذان. نعم. بصوتك.
ما انا اقول لحضرتك حاجة، ليه انا اذنت يعني، او ليه انا بجيد الاذان؟ لان يوم ما اشرت اسلامي رحت الشغل قلت لهم يا جماعه انا اشرت اسلامي، كله ما كانش مصدق، لا مسيحي ولا مسلم. استغربوا يعني، يعني انا ماشي في حياتي عاديه يعني، تخيل حضرتك 4-5 سنوات درست القران، سنه كامله اشر الاسلام ولا لا، كل الكلام ده كله ما حدش يعرف حاجه عني. طيب انا خدت خطوه بفضل الله، خطوة قوية وجامدة طب عايز أقنع الناس بنفس القوة اللي أنا خدتها كده. ففكرت طب أعمل إيه يعني، أقنع الناس إزاي؟ أنا مش كل واحد أجي أحلف له على المصحف وأقسم له بالله أقول له أنا أسلمت ويصدق ولا ما يصدقش. فربنا ألهمني إن أنا أأذن. توضيت وكان صلاة العصر، توضيت ووقفت في المسجد الجامع بتاع الشغل، مسجد صغير او مصليه صغيره، واذنت. وده كان رد عملي وواقعي ان انا بفضل الله الحمد لله اشرت اسلامي الحمد لله رب العالمين.
طيب نحب نسمع الاذان بصوتك.
نعم
اتفضل.
الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله ودائما وأبدا لا إله إلا الله. انصرم الوقت الممتع معك فعلا يعني، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نحييك على هاتين الحلقتين ونسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا. وبالفعل أظن أن هاتين الحلقتين فتحتا كثيرا من القلوب المغلقة، فتحتا هذه القلوب إلى الخير والبر، وأن نختار مصائرنا بعقولنا، وأن نبحث عن العقيدة الصحيحة بقوة وبحب لله عز وجل. نشكرك على هذين اللقاءين وإن شاء الله تتواصل اللقاءات معك
إن شاء الله دكتور.
وإن شاء الله نلقاك دائما على خير وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع مزيد من الهداة والمهديين. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. دين الإسلام سعادتنا ورسولنا.